بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، هذا سائل يسأل يقول: هل يلزم استنجاء لخروج الريح من الرجل والمرأة؟ وإذا نزل من المرأة دم في موعد العادة بمقدار 3 نقط ثم انقطع وهي صائمة، فما الذي يترتب على ذلك؟ وهل لها أن تفطر أم تستمر في الصوم، علما أن ذلك كان قبل المغرب بقليل؟ جواب اللجنة: خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء، سواء كان ذلك من رجل أو من امرأة ولا يستنجي من خرجت منه الريح، وإنما عليه الوضوء، وهو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين. وإذا نزل دم في موعد العادة من المرأة وهي صائمة ولو قليلا ثم انقطع، فإنه يقطع الصيام فتفطر وتقضي فيما بعد، وعليها الغسل، يعني ما دام أنه خرج دم ولو كان قليلا، ما دام أنه دم هو دم حيض فهذا يلزم ترك الصيام وعدم الاعتداد بذلك اليوم، ولو كان قبل المغرب بلحظات، لأن نزول دم الحيض فإنه يمنع الصيام. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لا تواصل الصوم بل تفطر وتقضي ذلك اليوم، ما دام نزل دم الحيض ولو كان قليلا، ما دام أنه دم حيض. هذه سائلة تقول: صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض، فهل يبطل صومها؟ الجواب: إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها. وهذا مثل الذي قبله، خروج الدم قبل غروب الشمس يبطل الصيام، أما بعد الغروب فالصيام صحيح، صيامها صحيح. نعم، ولو كانت لم تصلي المغرب، مثل أذن المغرب فأفطرت، وبعد أن أفطرت نزل الدم قبل أن تصلي، المغرب، صيامها صحيح. وإن كانت لم تصلي المغرب، ما دام أن دم الحيض نزل بعد غروب الشمس، فالعبرة بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، هذا السائل يقول: زوجتي قد وضعت مولودا قبل شهر رمضان المبارك بحوالي 7 أيام وطهرت قبل دخول شهر رمضان، هل صيامها تام أم يلزمها القضاء، علما أنها تقول صامت وهي طاهرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. جواب اللجنة: إذا كان الأمر كما ذكر، وأن صيام زوجتك شهر رمضان في زمن الطهر، فإن صيامها صحيح ولا يلزمها القضاء، يعني ما دامت أنها قد صامت وقد انقطع دمها فصيامها صحيح ما دام أنها صامت في طهر. سؤال يقول السائل: جاء المرأة الحيض بعد 6 أيام لم ينزل معها شيء، فاغتسلت وصلت وصامت، وبعد يومين جاءها دم لمدة يوم ثم انقطع، ثم اغتسلت وصلت وصامت، ثم جاءها دم لمدة يوم واحد مرة أخرى، فماذا تفعل؟ هل صلاتها وصيامها صحيح بعد 6 الأيام الأولى، أي مدة الحيض؟ وهل تصلي وتصوم في هذه الأيام التي ترى الدم فيها، أم تقضي الصلاة والصيام بعد أن يزول الدم؟ وهل يلزمها غسل إذا رأت الدم عنه كالغسل عن الحيض أم لا؟ إذا كانت في أيام الحيض بعد 5 أيام ولم ينزل منها دم وتركت اليوم السادس احتياطا لخوف نزول دم، وإذا لم ترى تغتسل اليوم السادس أي الاحتياطي، فهل يلزمها أن تصلي إذا اغتسلت في آخر اليوم السادس جميع صلاة ذلك اليوم؟ أرجو إفادتي. الجواب: تجلس المرأة عن الصلاة والصيام أيام حيضها، فإذا رأت الطهر وجب عليها الغسل وقضاء الصيام دون الصلاة، فإن رأت صفرة وكدرة بعد الطهر فتصوم وتصلي ولا يضرها وجوده، ولكن تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة، لقول أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. يعني جواب اللجنة: العبرة بالدم النازل، العبرة بالدم النازل. فإذا رأت المرأة الدم الذي نزل منها وهو دم حيض فيتترك مع ذلك الصلاة والصيام أيام نزول هذا الدم الذي يأتيها في بعض تلك الأيام ثم ينقطع. فالأيام التي ينزل فيها دم الحيض فيتترك الصلاة والصيام معها وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. ما بال الحائض؟ قالت المرأة التي تسأل عائشة وهي معادة: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة: أحرورية أنت؟ كنا نؤمر بذلك في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فجواب اللجنة لهذه المرأة أنها في الأيام التي ترى فيها الدم ينزل منها وهو دم حيض تترك مع ذلك مع نزول هذا الدم الصيام والصلاة، وتقضي ماذا؟ وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. أما إذا كان الذي ينزل بعد الطهر الكدرة والصفرة فهذا لا يضر نزول الكدرة والصفرة، طهرت المرأة رأت علامة من علامات الطهر إما القصة البيضاء أو الجفاف، فهاتان علامتان دالتان على الطهر، إما القصة البيضاء وإما الجفاف. فإذا جاءت كدرة وصفرة بعد الطهر وبعد ظهور أحد هذه العلامات لا تضر، كما قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. ومعنى ذلك أنها إذا كانت بعد الحيض فهي معتد بها، امرأة عندها حيض فآخر هذا الدم انقطع الدم، ما بقي إلا نزول كدرة وصفرة، يعني ليس هو دم وإنما كدرة وصفرة، نزول الماء الذي فيه عليه شيء من الإصفرار والوسخ فيه كدر، هل تعتد به؟ الجواب نعم، هذا الضابط. إذا جاءت الكدرة والصفرة بعد الحيض فهي من الحيض، وإذا جاءت الكدرة والصفرة بعد الطهر فهي من الطهر، فهي من الطهر، هذا ضابط في هذا ذكرته أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. هذا منطوق مفهومه إذا كان لم يكن بعد الطهر أي نعتد به، أي فهو من الحيض، وهو ما إذا كان بعد الحيض، ما إذا كان بعد الحيض وبعد انقطاع دم الحيض ينزل هذا الماء الوسخ فهو من الحيض. هذا السائل يقول: لدي زوجة في شهر رمضان أصابتها عادة الحيض وأفطرت 14 يوما وبعد ذلك تمكنت من صيام 7 أيام وبقي عليها 7 أيام وهي الآن حامل في الشهر السادس، أرجو إفادتي، هل كفارة الصيام تجزي عن ذلك أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. جواب اللجنة: يجب على زوجتك قضاء بقية الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض، وإذا كان تأخيرها القضاء إلى رمضان آخر بدون عذر شرعي فيجب عليها مع القضاء كفارة عن كل يوم تقضيه، والكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم مقدار نصف صاع من تمر أو بر ونحوه من قوت البلد يدفع لفقراء البلد ولو لفقير واحد. أما إن كان التأخير من أجل الحمل أو المرض فلا شيء عليها سوى القضاء. هذا الجواب لسؤال هذه وعلى سؤال هذه المرأة التي صامت 7 أيام، عليها 14 يوما، صامت 7 أيام فقط وتركت 7 أيام بسبب الحمل وقد جاء رمضان آخر. فجواب اللجنة إن كانت قد تركت القضاء من غير عذر شرعي وأخرت القضاء إلى أن جاء رمضان الثاني فعليها القضاء ومع القضاء الكفارة. هذا على قول عند أهل العلم، بعض أهل العلم لا يقول بالكفارة وإنما يقول بالقضاء فقط، يقول بالقضاء فقط. بعض أهل العلم يرى أن من أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان ثاني أنه عليه بدلا من كل يوم يومين، يعني تضاعف عليه القضاء، وهذا أيضا لا دليل عليه، لا دليل عليه. نعم، والصحيح أنه عليها القضاء، عليها القضاء، لكن إذا أخرت بعذر لا شيء عليها، وإن أخرت بغير عذر فيلحقها الإثم، يلحقها الإثم، فعليها التوبة، عليها التوبة من تأخير هذا القضاء، مع أنه كان قد أمكنها أن تقضي هذه الأيام ولكن لم تقضي، وليس عندها عذر شرعي، وليس عندها عذر شرعي، فهنا يكون تأخيرها للقضاء من غير عذر. وأما إذا أخرت ولو بعد سنوات، لو ما استطاعت أن تقضي إلا بعد سنوات من رمضان وعندها أعذار شرعية فلا شيء عليها إلا القضاء، فلا شيء عليها إلا القضاء، لأن تأخيرها لعذر شرعي. ففرق بين تأخير القضاء بعذر وبين تأخير القضاء من غير عذر، وبين تأخير القضاء من غير عذر، فهذا فيه تفريط وتقصير وذلك ليس فيه تفريط وتقصير، والإثم إنما يلحق المقصر المفرط، المقصر المفرط. هذا سائل يقول لي خالة طهرت في رمضان قبل طلوع الفجر فصامت ذلك اليوم ثم قامت الظهر لتصلي فرأت سفرة، هل صومها صحيح؟ الجواب إذا كان الطهر حصل قبل طلوع الفجر ثم صامت فصيامها صحيح ولا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر، لقول أم عطية رضي الله تعالى عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. يعني هذه المرأة التي رأت الكدرة والصفرة قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر لا شيء عليها، إذا كانت هذه الكدرة والصفرة بعد طهر، نعم، إذا كانت هذه الكدرة والصفرة بعد طهر، يعني مثلا المرأة طهرت، نعم طهرت مثلا الساعة نقول 4 مثلا أو 4:15 مثلا، نعم رأت الطهر ثم بعد 5 دقائق أو 10 دقائق نزلت الكدرة والصفرة، نزلت كدرة أو صفرة قبل طلوع الفجر، قبل أذان الفجر، فهذه الكدرة والصفرة لا أثر لها، لا أثر لها، لأنها تكون من الطهر، لأنها قد رأت الطهر قبل طلوع الفجر، فنزول الكدرة والصفرة بعد ظهور هذا الطهر لا أثر له ولا يضر، وإنما الذي يضر الحيض، إذا نزل دم الحيض قبل طلوع الفجر فلا ينفع هذه المرأة صيامها، يعني إذا دخل عليها الفجر وقد نزل هذا الدم منها، بخلاف إذا طهرت قبل الفجر، بخلاف إذا طهرت قبل حيضها قبل طلوع الفجر فإنها تصوم، ولو أخرت الغسل، ولو أخرت الغسل بعد طلوع الفجر، يعني طهرت قبل الفجر ب10 دقائق مثلا أو 15 دقيقة، نعم، وتسحرت، أذن الفجر، طلع الفجر، لم تغتسل، لا يضر، تغتسل بعد ماذا؟ بعد السحور وتصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدركه ماذا؟ الفجر وهو جنب، يدركه الفجر وهو جنب، ما دامت أنها قد طهرت قبل طلوع الفجر فصيامها صحيح. وهكذا إذا نزلت الكدرة والصفرة بعد الطهر قبل طلوع الفجر كذلك لا تضر هذه الكدرة والصفرة لأنها بعد طهر، كما في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. هذا السائل يقول: أسأل فضيلتكم عن إطعام العاجز في رمضان كالشيخ العاجز والمرأة العاجزة من كبر ثم المريض الذي لا يشفى ثم الحامل والمرضع التي إذا صامت نشف لبنها عن ابنها. جواب اللجنة: أولا، من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو شق عليه الصوم مشقة شديدة رخص له في الفطر، وجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله. وكذا المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا. والمريض الذي يعجز عن الصوم أو يشق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه، حكمه حكم الشيخ الكبير الذي لا يقوى على الصوم. ثانيا، أما الحامل التي تخاف ضررا على نفسها أو على حملها من الصوم، والمرضع التي تخشى ضررا على نفسها ورضيعها من الصوم، فعليهما فقط أن يقضيا ما أفطرتا فيه من الأيام كالمريض الذي يرجى برؤه إذا أفطر. يعني الشيخ الكبير، رجل كبير العاجز، المرأة العجوز، فهؤلاء لا يطيقان الصيام. فالآية في حقهما ليست منسوخة. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال سلمة بن الأكوع كما في الصحيحين: هذه الآية منسوخة، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وابن عباس يقول: هذه الآية ليست منسوخة. كيف الجمع؟ سلمة بن الأكوع يقول: الآية منسوخة، وابن عباس يقول: هذه الآية ليست منسوخة. الجمع أن قول سلمة بن الأكوع هذه الآية منسوخة أي عدا الكبير والكبيرة، عدا الكبير والكبيرة اللذين لا يطيقان الصيام. وهذا معنى قول ابن عباس: ليست منسوخة، يعني في حقهما، بل باقية في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يطيقان الصيام، فإنهما يطعما عن كل يوم مسكينا. فالنسخ عند المتقدمين هو أعم، النسخ عند المتقدمين معناه أعم على ما هو عند المتأخرين، على ما هو أعم عند المتأخرين. فالنسخ عند المتأخرين بمعنى إلغاء الحكم السابق إلى حكم جديد. النسخ بمعنى النغل والإزالة، نسخ الحكم السابق فصار غير معمول به، لكن النسخ عند المتقدمين فيطلقونه على التخصيص، على التخصيص. يعني كأن ابن عباس يقول: ليست منسوخة، يعني هذه الآية إنما هي فيها تخصيص، يعني ليس حكمها نسخ كلها وعام حكمها نسخ، لا، بل فيها تخصيص الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، فالنسخ لم يشملهما، بل هما مخصوصان ببقاء هذا الحكم في حقهما، مخصوصان ببقاء هذا الحكم في حقهما، وهو إطعام كل يوم مسكينا ما دام لا يطيقان الصيام. وهذه فائدة قد قرأتها عن العلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه، قد علق في فتح المجيد رحمه الله تعالى حين استشكل بعض أهل العلم، يعني كيف أطلق بعض السلف على بعض النصوص أنها منسوخة وليست فيها النسخ يعني بمعنى إلغاء الحكم، فأفاد ابن باز رحمه الله تعالى أن النسخ عند المتقدمين أوسع، فإنهم يطلقونه كذلك على التخصيص. فهذا أيضا من هذا كلام ابن عباس ليست منسوخة لا يعارض ما قاله سلمة بن الأكوع في هذه الآية وأنها منسوخة، لأن قصد ابن عباس ليست منسوخة في حق الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة، بل الحكم باق، الحكم باق في حقهما ما دام لا يستطيعان الصيام لكبرهما ولعجزهما، وهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه يعني كما يقال ميؤوس من شفائه كالأمراض المستعصية، فهؤلاء يطعمون عن كل يوم مسكينا، يطعمون عن كل يوم مسكينا. والحامل كذلك، الحامل والمرضع عليهما القضاء. بعض العلم يفصل بين ما يتعلق بالحامل إذا أفطرت لأجل نفسها وبين إذا أفطرت لأجل رضيعها، لأجل رضيعها، لكن بعض العلم يقول إنما هو القضاء، القضاء على الحامل والمرضع، سواء خافت على رضيعها أو خافت على نفسها، سواء خافت على رضيعها فأفطرت أو خافت على نفسها فأفطرت، فعليها القضاء. وبعض العلم يجعل في حقها الإطعام أخذا بفتوى ابن عباس وأبي هريرة في الحامل المرضع، لكن وجه بعض العلم أن هذا الإفطار إنما أن هذا الإطعام إنما هو في حق من عجز، في حق من عجز عن الصيام فتكاثرت عليه الأيام فينتقل من القضاء لمشقة ذلك عليه إلى الإطعام أخذا بفتوى ابن عباس أو ابن عباس كذلك وأبي هريرة وأخذ جاء عن ابن عمر وجماعة من الصحابة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.